هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الشهيد ابن للوطن وليس رقما عابرا. والفقرات التي سنستمع إليها في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم، نبدأها بصحافة العدو والزميل خالد العبدالله. بعد فقرتنا في الصحافة سننتقل وإياكم إلى الفقرة الحوارية، ونستضيف رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي. بعد الفقرة الحوارية سنتوقف عند نداء غزة، ونبحث عن تداعيات نقص الحليب العلاجي وأدوية الأطفال الخدج في مشافي قطاع غزة. نهاية المطاف نتوقف وإياكم عند مفاصل حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. وأما البداية أعزائي المستمعين ستكون عند فقرة صحافة العدو، التي سنتناول من خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال. إلى الزميل خالد عبد الله.
صحافة العدو.
أهلا بكم. سلطت صحافة الاحتلال الضوء على حالة الترقب التي تعيشها الجبهة الشمالية بعد العدوان على دمشق وانتظار رد حزب الله. وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: معارف العد العكسي للرد، وهآرتس التهدئة أفضل للحكومة. ونبدأ أعزائي المستمعين مع صحيفة معاريف، حيث كتب المحلل العسكري في الصحيفة طال ليفرام بأن الاعتقاد في إسرائيل في الأيام الأولى بعد الغارة قرب دمشق الأسبوع الماضي رجح أن حزب الله لم يتخذ قرارا بالرد، لكن كلما مرت الأيام تعزز الاعتقاد في جهاز الأمن الإسرائيلي أن حزب الله يعتزم الرد ضد أهداف عسكرية إسرائيلية على ما يبدو. وأضاف ليفرام أن التقديرات في جهاز الأمن هي أن مستوى التأهب المرتفع قد يستمر لفترة طويلة، فيما سيستمرون في حزب الله بالبحث عن نقطة ضعف عملانية في محاولة لاستهداف قوات الجيش. وتابع ليفرام في مقاله في صحيفة معاريف: العملية الانتقامية من جانب حزب الله باتت الآن حدثا يكاد يكون مؤكدا، فيما السؤال حول أن توقيته لا يزال مفتوحا. ونختم صحافة العدو أعزائي الكرام مع صحيفة هآرتس، حيث أشار المحلل العسكري للصحيفة آموس هارئيل إلى تصريح لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، وقال فيه: إن الحزب سيرد من لبنان على أي استهداف لعناصره وحتى لو تم ذلك في الأراضي السورية. وتابع هرئيل في مقاله: نصر الله لم يتحدث حول الموضوع منذ الغارة في دمشق، لكن وسائل إعلام لبنانية وبضمنها تلك المقربة من الحزب تطرقت كثيرا إلى إمكانية الرد. وأردف هرئيل في صحيفتها أريتس بالقول: أزمة كورونا والانهيار الاقتصادي اللذان أبرزا فقدان الحكومة للسيطرة وإخفاقات في أدائها، يجب أن يوضح لها ولرئيسها أنه من الأفضل ألا تضع في محك الاختبار استعداد الجمهور ليعاني من حرب ستقاد من قبل رئيس حكومة خسر ثقة الشعب. واعتبر هرئيل أن الجيش ووزير الأمن بيني غانتس والحكومة كلهم ملزمون في هذه الفترة بتهدئة الحدود الشمالية وأن يكبحوا قدر ما أمكن التدهور إلى مواجهة عنيفة. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة صحافة العدو، وهذه عودة للاستوديو والزملاء.
نشكر جزيل الشكر الزميل خالد عبد الله مستمعينا الأكارم لأهم أبرزته صحافة الاحتلال وتناولها في هذه الفقرة. نحييكم من جديد مستمعينا الفاضل وأنتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم. الشهيد ابن للوطن وليس رقما عابرا محورنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: إلى أين تذهب سلطات الاحتلال في سياسة احتجاز جثامين الشهداء؟ كيف يوظف وزير حرب الاحتلال بيني غانتس قراره باحتجاز جثامين الشهداء وعدم تسليمها لأهاليهم؟ هل من مساعى لاستخدام جثامين الشهداء ورقة مساومة خلال أي مفاوضات مقبلة على صفقة تبادل أسرى؟ وما الخرق الذي تشكله هذه الإجراءات على مستوى مخالفة القوانين الدولية والإنسانية؟ الشهيد ابن للوطن وليس رقما عابرا محورنا في هذا البرنامج من فلسطين اليوم. ندعوكم للتواصل مع هذا البرنامج بإرسال رسائلكم النصية والصوتية مستمعين الأكارم على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. على مدار سنوات الصراع لا زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين شهداء فلسطينيين في مقابر تحمل أرقاما وهي كل ما تشير إلى هوية الشهيد، لتبقى بيوت عائلات الشهداء مفتوحة للحزن الطويل والترقب للعيش المستمر مع حالة الفجع. يتجمد الوقت وتنقلب المواعيد في مسافة الانتظار. وفي جديد معركة جثامين الشهداء، أعلن وزير حرب العدو بيني غانتس اتباع سياسة جديدة اتجاه جثامين الشهداء تقضي بعدم تسليمهم إلى أهاليهم إلا في حالات استثنائية. وأشار إعلام العدو إلى أن إعلان بيني غانتس يندرج في إطار ورقة المساومة في المفاوضات من أجل إطلاق سراح الجنود الأسرى لدى المقاومة في غزة. قراءة قرار إعلان وزير حرب العدو بيني غانتس حيال التشدد بتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم تأتيكم في سياق تقرير الزميل رياض مناصرة.
في محاولة بائسة وفاشلة يسعى الاحتلال لقتل الروح الجهادية لدى الشعب الفلسطيني عبر سياسات ممنهجة وعنصرية، أهمها احتجاز جثامين الشهداء وهدم منازلهم وملاحقة ذويهم والتضييق عليهم. صحيفة إسرائيل اليوم العبرية قالت إن وزير الحرب بيني غانتس سيطلب التجديد في الإجراءات لتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين، وأن لا يجري تسليم جثمان أي شهيد لعائلته إلا في حالات خاصة جداً. ومن المتوقع أن يعرض غانتس خطته الجديدة للموافقة عليها في المجلس الوزاري المصغر الكابينت خلال الأسابيع القادمة. وقال إنه يرغب بتغيير سياسة التعامل مع جثامين الشهداء الفلسطينيين. وبحسب الصحيفة فإن محادثات داخلية أجريت في وزارة الحرب اتخذ خلالها قرارا بوضع قضية جنود الاحتلال الأسرى على رأس سلم الأولويات. وتحتجز سلطات الاحتلال أكثر من 50 شهيدا منذ عام 2015 وحوالي 253 شهيدا منذ عام 1967 في مقابر خاصة أطلق عليها مقابر الأرقام. وتنتهج السلطات الصهيونية سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات طويلة في محاولة لاستخدام هذا الملف كورقة ضغط على المقاومة الفلسطينية، ومؤخرا تحاول استغلاله للعمل على استعادة جنودها الأسرى في قطاع غزة.
نشكر الزميل رياض مناصرة على هذا التقرير مستمعينا مستمعاتنا. وحيال هذا الملف أحبائي الكرام وإعلان وزير حرب العدو بيني غانتس التشدد في تسليم جثامين الشهداء لأهاليهم، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي. أرحب بكم أستاذ صلاح، شكرا لهذا الحضور معنا.
كل التحية لك ولجمهور المستمعين.
حياكم الله. وزير حرب العدو بيني غانتس يعلن عن اتباع سياسة جديدة تجاه جثامين الشهداء الفلسطينيين تقضي عدم تسليمهم لأهاليهم إلا في حالات استثنائية. ما هي القيمة القانونية لهذا التوجه لدى بيني غانتس؟
أولا السلام والرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار والخزي والعار للاحتلال ومجرمي الحرب الإسرائيليين. نحن نتحدث عن قرار ينتهك كافة الأعراف والمواثيق الدولية وتحديدا نص المادة 130 من اتفاقية جنيف التي تفرض على الأطراف المتنازعة ضمان كفالة دفن ومواراة الثرى لجثامين الشهداء مع ذويهم وفق أعرافهم ومعتقداتهم الدينية. وهذا الأمر لم تحترمه دولة الاحتلال، كما لم تحترم أيضا البروتوكولات الصادرة عن ميثاق جنيف أو اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول، ثم لم تحترم أي من قواعد القانون الدولي بما فيها اتفاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية. هذه جرائم حرب موصوفة. أما حول الفائدة من ذلك فهذه سياسة قديمة جديدة، الهدف منها ممارسة شكل من أشكال العقوبات الجماعية على ذوي الشهداء وعلى أسرهم في إطار إرهابهم ومنعهم من تكرار مثلا عمليات النضال الوطني الفلسطيني أو الفتح في عضدهم. أو الجانب الآخر في هذا الجوانب أيضا أنها تريد أيضا ممارسة ضغوط تستخدم في الإطار الداخلي في اتجاه من الأكثر تشددا. فبينت قبلها جانس أخذ هذا القرار وغيره الكثيرين، لدرجة أن الاحتلال حصل على قرار من ما يسمى بمحكمة العدل الإسرائيلية في هذا المجال، وبالتالي هناك تغطية كامل لهذه السياسة الإرهابية التي ترقى إلى مستوى التمييز العنصري وجرائم الحرب، وبالتالي يجب إدانتها وتوسيع إدانة هذه الجريمة ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لها والإفراج عن جثامين الشهداء، وخاصة في مقابر الأرقام التي تحتجز فيها إسرائيل جثامين الشهداء منذ عام 48 وحتى اليوم.
نعم، هل هذا توجه غانتس سيحدث فرقا حقيقيا على الأرض؟
هذا لن يحدث أي فرق. الفلسطينيين ونضال مستمر منذ العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والعربية، وبالتالي سيستمر نضال شعبنا، سياسات هدم المنازل، سياسات احتجاز الجثامين، سياسات الاعتقالات الجماعية وكل العقوبات الجماعية فشلت وستفشل في إقناع شعبنا عن ممارسة حقه في مقاومة الاحتلال. في مقاومة حق وواجب على الشعب الواقع تحت الاحتلال، ولا سبيل لنا غير ذلك في الاستمرار في النضال الوطني من أجل انتزاع حقوقنا والحصول على حقنا في تقرير المصير. كما أن الفلسطينيين يعني في تحملهم لهذه المعاناة والألم الكبير الذي يلحق بذويهم، إلا أنهم مصرين على مواصلة نضالهم، وهذا ما تثبت الأيام منذ صدور هذه القرارات لم تؤثر على منسوب العمليات الفلسطينية أو مجرى النضال الوطني الفلسطيني الذي سيستمر أيا كانت الظروف. هذه القرارات مثل غيرها ستذهب أدراج الرياح، وسينتزع شعبنا حقه حقوقه وكرامته، وسيحاسب الاحتلال على هذه الجرائم. نعم. بحق الفلسطينيين أحياء وأموات.
نعم، إذن على ما يعتمد غانتس في هذا الطرح أستاذ صلاح؟
هناك معارك انتخابية مستمرة، هو يريد أن يظهر أنه الأكثر تطرفا. هو كان يعد النائب الناخبين الإسرائيليين بممارسة ضغوط على الفلسطينيين، من بينها الاستمرار في احتجاج جثامين الشهداء وقصرها على حالات استثنائية. هذا يعني أن الاستثناء في إطار المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية في اتجاه الإفراج عن جثامين، وأيضا الأسرى الإسرائيليين أو الجنود الإسرائيليين الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية، وبالتالي هو يريد أن يخضع جثامين الشهداء إلى عملية الابتزاز وعملية تفاوض جديدة، وهذا لن يقبل به الفلسطينيين. فمن حق الفلسطينيين أن يحصلوا على جثامين شهدائهم وألا يقتلوا أبنائهم بفعل الاحتلال، فهذه جرائم حرب موصوفة، وبالتالي هو يعتمد على ذلك ويعتمد أنه يدير هذا الملف باقتدار في إطار المزاودات الداخلية الإسرائيلية. ولكن كما ذكرت لك قبله بينت وقبله كل وزراء الحرب الإسرائيليين الذين حاولوا الضغط على الفلسطينيين من خلال سياسات العقوبات الجماعية فشلت وستفشل.
نعم، على الصعيد الفلسطيني سيد الكريم، هل ينبغي التعامل بشكل مختلف بعد طرح غانتس فيما يتعلق باسترداد الجثامين؟
نحن طالبنا ولازمنا كحقوقيين بتدوير قضية جثامين الشهداء، وخاصة أنها سياسة تتكرر وأنها ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، ويجب إحالة هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية لإدراجه ضمن الشكاوى والجرائم التي تقترفها دولة الاحتلال للمحاسبة عليها. هذا الأمر لم يفت، إضافة إلى تدوير هذه القضية من خلال مجلس حقوق الإنسان والتحرك الجاد مع الأمم المتحدة منذ زمان، الضغط على دولة الاحتلال لوقف مثل هذه السياسة والإخراج عن جثامين الشهداء المحتجزة بفعل الاحتلال الإسرائيلي.
نعم، وما حظوظ التوجه الفلسطيني للمحافل الدولية بقضية جثامين الشهداء؟
حظوظها قوية، هي ستكتسب مزيد من إدانات دولية، هناك إدانات دولية، ولكن دولة الاحتلال عودتنا أن تكون دولة مارقة، ومع ذلك علينا انتزاع مزيد من القرارات. ولكن الأمر يتطلب أيضا استمرار في تعظيم الاشتباك الشعبي مع دولة الاحتلال وإطلاق أوسع تضامن مع أسر الشهداء المحتجز جثامينهم، وهذا يتطلب تحرك على الأرض في إطار مواجهة الاحتلال وسياساته، كما مواجهة الاستيطان ومواجهة التنكر لكل القرارات الشرعية الدولية.
نعم.
وأيضا انتهاك حقوق الأسرى والمعتقلين واستمرار حصار قطاع غزة واستمرار عمليات توحيد القدس. هذه ملفات متكاملة جميعا يجمعها رابط مشترك أنه يقوم بها الاحتلال.
شكرا.
هو المسبب لمعاناة الفلسطينيين.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، كنتم معنا في هذا البرنامج. ألف تحية لهذا الحضور سيدي الفاضل.
شكرا لك،
حياكم.
لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
نجدد الترحيب بحضراتكم مستمعينا الكرام ولقائنا فلسطين اليوم الذين تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وها نحن نتوجه وإياكم إلى فقراتنا الإنتاجية التي أعددناها لحضراتكم. ماذا عن تداعيات نقص الحليب العلاجي وأدوية الأطفال الخدج في مشافي قطاع غزة؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا نداء غزة.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من مغبة أزمة نقص الحليب العلاجي وأدوية الأطفال الخدج في مشافي القطاع بفعل الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع، وناشد ذوي الأطفال المؤسسات الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية سرعة التحرك للضغط الفاعل على الاحتلال لوضع حد للكارثة المحققة التي تهدد مشافي القطاع. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
يقف حائرا عاجزا أمام طفلته المولودة لتوها والتي أدخلت على عجل إلى قسم العناية المركزة في حضانة الأطفال بمجمع الشفاء الطبي بغزة. فالرضيعة هذه تحتاج إلى أدوية لا يتوفر معظمها داخل المشفى الحكومي، وهو أمر قد يفرض على الرجل أن يلجأ قسرا لشراء العلاج باهظ الثمن من الخارج لإنقاذ طفلته.
الأطفال ما إلهم دعوة في أي شيء ولا إلهم ذنب في أي حاجة، إنهم يطلعوا لهم يعني يوفر لهم كل شيء. مش كل واحد يعني أبو طفل قادر يجيب يعمل يسوي إنه يجيب لها علاج، يجيب لها أدوية، يجيب لها حليب، يعني صعب الأمور شوية.
نقص أجهزة التنفس الصناعي اللازمة لحياة معظم هؤلاء الأطفال يبدو الكابوس الأخطر الذي يلاحق الأطفال الخدج وحتى عائلاتهم، ناهيك عن نقص الحليب العلاجي غير المتوفر أصلا في القطاع. هنا تتعالى النداءات للعالم ومنظماته من أجل التحرك لإنقاذ أطفال غزة الذين يهددهم الحصار الإسرائيلي بالموت المحقق.
بنتمنى من كل الناس في العالم توقف مع غزة ومع أطباء غزة ومع أولادنا مع أطفالنا، يعني يحاولوا يعني يساعدونا بغزة بكل الإمكانيات. إحنا مش هنقدر نطلع نسافر في أولادنا برا، فالأطباء بيحاولوا يبذلوا أكبر مجهود هنا بأقل الإمكانيات لأنه ما في طلوع برا.
وبينما تغيب آفاق الحلول العاجلة، تحذر وزارة الصحة بغزة من تداعيات لا يمكن التنبؤ بنتائجها ما لم يتم تدارك الموقف.
هناك كارثة قريبة جدا إن لم يتم دعمنا، يعني الأجهزة الطبية، الكادر الصحي، الأدوية، المستلزمات الكاملة يجب توفيرها خلال أسابيع.
ما يجري داخل أقسام حضانات الأطفال بغزة يعكس حجم التردي والإرباك الذي وصل إليه الواقع الصحي بفعل الحصار الإسرائيلي المشدد.
نشكر الزميل محسن الباري. وعن تداعيات أزمة نقص الحليب العلاجي وأدوية الأطفال الخدج في قطاع غزة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو التجمع الطبي الديمقراطي الدكتور رأفت أبو مريم. نستمع معنا.
دكتور رأفت، وقع الحصار على قطاع غزة أدى إلى تداعيات كثيرة، وبرز في الآونة الأخيرة موضوع نقص الحليب العلاجي وأدوية الأطفال الخدج في مشافي القطاع. كيف تتابعون هذا الموضوع دكتور رأفت، وخطورة عدم تأمين هذه المواد للأطفال الخدج في المشافي؟
حقيقة الأمر إحنا في أزمة، أزمة حقيقية. يعني لما نيجي نفكر في تداعياتها سهلة، ولكن يعني بنفس الوقت صعبة. هاي سبب لإشي مسبب موجود من الأول. بالشكل الطبيعي المفروض في إلنا ممثلية، في إلنا ناس مسؤولة عنا، في إلنا إطار سلطة وطنية، دولة، نظام. يعني إحنا بواقع تحت احتلال إسرائيلي بالشكل، خلينا نقول المباشر أو غير المباشر، مش هاي المشكلة. الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة تجاه هذا الموضوع، ولكن بعد اتفاقيات أوسلو صار في عنا تمثيل فلسطيني من خلال يعني منظمة التحرير الفلسطينية والاعتراف اللي صار. الآن احنا بدنا نطالب يعني سواء منظمة الصحة العالمية أو بدنا نطالب الأمم المتحدة أو مؤسسات حقوق الإنسان أو حنخش في هاي الزاوية في المتاهات. ممكن كل واحد يقعد يقول لك أنا بدي ممثل واحد أحكي معه، فبالتالي كيف العالم بده يساعدنا وإحنا مش مساعدين بعض في هذا الموضوع؟ هذا الموضوع كثير كثير يعني شائك وعائق جدا.
يعني دكتور رأفت تقول ان الانكسار الفلسطيني والخلافات ربما تؤدي ايضا لهذه التداعيات، وتضيف الى وقع الفلسطيني في غزة عاملا اخر يزيد في الحصار، اليس كذلك؟
نعم لانه طرفي الانقسام كل واحد يعني عايش في نظام اجتماعي اقتصادي خاص فيه، والمواطن هو اللي قاعد بيدفع الثمن نتيجة هذا الموضوع. ونبين الوضع في غزة الآن يعني يرثى له، سواء كان بالمعنى الصحي، بالمعنى الاجتماعي، بالمعنى الاقتصادي. يعني تداعيات يعني كثيرة قاعدة بتترك أثرها على الانقسام. زائد أجل موضوع كورونا وجائحة كورونا والواقع الدولي اللي صار جديد، وإغلاق يعني أغلب مطارات وحدود العالم يعني، فبالتالي زاد الأمور تعقيد أكثر وأكثر. الآن يعني عن جد يعني غزة بالشكل الكامل أنا بقول لك تحتضر، ليس فقط يعني على مستوى الجانب الصحي، ولكن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي كمان بهذا الجانب. يعني انظر للواقع اللي موجود، لا ترى مقومات حياة موجودة في قطاع غزة الآن، لا ترى شكل من أشكال الحياة، لا ترى شكل من أشكال إنه ناس بدها تستقبل عيد. يعني بتلاقي الحياة يعني تكاد تكون معدومة، ويعني الناس دوبها تتنفس يعني العناية المركزة.
طيب دكتور رأفت، يبقى الأطفال هم الحلقة الأضعف، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه هنا، أين دور المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية في النظر إلى هؤلاء كإنسان وبشر بغض النظر عن الخلافات السياسية؟
أنا بوافقك، إحنا بالشكل الرئيسي إحنا تحت احتلال، يجب أن يعني نناهض الاحتلال في هذا الجانب، ويجب أن يتحمل مسؤوليتنا الاحتلال في هذا الجانب. ولكن يعني زي ما حكيت لك إنه اتفاقية أوسلو حطتنا في خانة مسؤولية منظمة التحرير. هان مسؤولية منظمة التحرير خرجت بعد الانقسام اللي صار، وصار مسؤولية يعني الإخوة في حركة حماس. الآن الكل بنادي بإنهاء الانقسام وفك الانقسام وإنهاء الحالة اللي موجود، والخروج لحالة وحدة وطنية أو الخروج لانتخابات أو حتى نصير نعرف نحاسب مين. أنا شخصيا مش عارف أحاسب مين. كإيش ذنب الطفل هاد يعيش هاي الحالة اللي موجود فيها، وهي أبسط مقومات المحافظة عليه. يعني بتناشد، بتطالب، بتزعق بأعلى الصوت يا عالم إنه هاي الحالة اللي موجودة حتى نخرج من هذا الوضع اللي موجود. فيعني إحنا هاي مشكلة نتيجة مشكلة.
عضو التجمع الطبي الديمقراطي الدكتور رأفت أبو مريم، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو التجمع الطبي الديمقراطي الدكتور رأفت أبو مريم، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نعم، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر الزملاء محسن الباري وشيماء الغراوي وحسن نمر، مع وافر الشكري لعضو التجمع الطبي الديمقراطي الدكتور رأفت أبو مريم. نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام ولقائنا فلسطين اليوم الذي تستمعون إلى حضراته من تستمعون إليه من داعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، وندعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد حسن نياد عبد الفتاح شلبي طفل لم يتجاوز 13 من عمره من سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اغتالته رصاصة صهيونية حاقدة بعد أن نالت من جسده الغض خلال مشاركته في فعالية جمعة العودة 46. حمل الشهيد الهم منذ صغره كما هم أطفال فلسطين، وذاق ويلات الاحتلال وعذابه وحصاره الذي اقتحم كل بيت فلسطيني. كان يشعر بدنو الأجل حيث في كل مرة يودع أهله قبل الخروج من منزله، إلى أن جاء الوداع الأخير فقد ارتقى حسن شهيد. للمزيد عن الشهيد حسن شلبي نرحب بوالدته وشقيقته في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء لمعرفة المزيد عن طفلهما الشهيد.
نتعرف عليك.
أنا والد الشهيد حسن نياد عبد الفتاح شلبي.
نعم حج، يعني يا ريت تحدثينا عن الشهيد الطفل حسن، طفولته كيف كانت ونشأته؟
والله احنا اول يوم ولدت انا ولدته الساعة 16/2 في 2005. والله هو صفاته حلوة، يوم ولدته بقعد حلوة برضه، كان الوالد قاعد يوم ولدته طلعت له بطالة 3 شهور.
نعم
يعني من يومها والله رزقنا، من يوم ما جبته والله رزقنا فيه، كان ما يزعل حسه أنا اللي كنت زعلانة. وبعديها ما حبش حدا يضربه، ما حبش حدا يتكلم معي، تقول الروح بقت معلقة فيه الولد هذا. وحنون علي كتير والله وعلى أبوه، والكل بحبه هنا الناس والكبير قبل الصغير كمان، وكله الأطفال وكل. وبعديش الولد الصغير اللي في بطن أمه بكى عليه
الله يرحمه. طبعا دراسته لوين وصل؟
وصل لسابع ثاني اعدادي.
كان عنده احساس بالمسؤوليه رغم صغر سنه
كثير. يعني اللي سنه تعن لعب وتعن بهم بعرفوش ايش الحياه، فهذا لا تقول سبحان الله ماسك الهموم كثير.
نعم. طب كان قبل استشهاده كان بحكي لك شيء، حكى لك شيء؟
والله هو حكالي قبل أسبوع، حكالي يما أنا إن شاء الله بدي أستشهد. طب يعمل لي إياها ضحك يعني، بعدها يقول لي أنا بدي أستشهد ويعني يالك تكون أم شهيد وصريت. فهو كسكت لا إيش تحكي الكلام هذا، إلا هو بقول لي لا إن شاء الله أكون شهيد وأنت تكون أم شهيد.
طب كيف تتذكري لحسن لقيتها بعد استشهاده؟
بتذكر كل حاجة فيه حلو، بقت عندي بتذكره.
نعم
الذكر
كل حياتي في الدار غلب علي. يما حبيبي يما ينزي يسلم علي كل
الله يرحمه الله يرحمه يا حج الله يرحمه. نحكي مع أخته.
ألو السلام عليكم، أنا أخت الشهيد حسن شلبي، أخت الكبيرة.
نعم. طب يعني بالتأكيد لك يبدو أو كما ظهر أنه في علاقة وطيدة بينك وبين حسن.
والله كثير.
حدثينا عن حسن.
أنا كنت كثير أنا متقربة منه، أنا عشان الكبيرة كنت متقربة من أخواتي كثير. أكثر إشي يعني بحسن كان لما يجي من شغله كان يجي لأنا خد هاي حق هاي إذا أم بدها إشي يدين أنا المصاري تبعون شغله ويقول له هاي المصاري اللي جبتها وأدين إذا عاوزين إشي كان يعني للبيت وكذا هو اللي يحمل مسؤولية ويروح يشتغل إذا ما كانش عندنا أي إشي يروح يشتغل يعني أي مكان كان يجي من عند حماد إحنا سكنين حماد سنيونة كان يجي من عند حماد لعند بنت سهل يروح يدور على شغل ماشي ما كانش يركب معاش مواصلات إنه يركب يدور هنا وهنا عشان يجيبنا لقمة العيش
يعني هو كان بدرس وكان بيشتغل؟
كان يدرس وكان يشتغل كان يروح المدرسة ويجينا وتعبان والله كان يجي من المدرسة ويروح على الشغل على طول يعني يلبس وهذا يقول لي يلا بدكو إشي نقول له سلام تكون رايح بقولنا هيني جاي هيني جاية
كنتوش عارفة
كان يقولنا بعدها آخر فترة إنه بتقول له خلص يا حسن أنت تعبت في حياتك خلص بالخش تشتغل خليك يعني أقعد بكفيك هو بقولها لا هيني 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 قاعد لك يا أمم ما تخافيش علي بس أنت دير بالك على صحتك ودير بالك على حالك ودير بالك على بناتك كان يودعنا زي يعني يحكينا زي هيك وكان كل ما يطلع دير بالك على حالك ودير بالك على حالك وهيك يقولنا.
نتوقف قليلا مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد الطفل حسن شلبي. من جديد نعود ونرحب بعائلة الشهيد الطفل حسن شلبي ونكمل الحديث عن الشهيد واستشهاده. طب حسن كان بيشارك في مسيرات العودة بروح على المسيرات؟
كان يشارك الجمعة اللي قبلها كان يروح بس بعيد عن السلك كان يروح ولما يجي يقولنا هيني رحت ما كانش يروح
ما كنتوش تعرفوا بالأول؟
لا كان يروح ويجي لما يجي من المسيرات العودة يقولنا هيني اجي هيك كان يقولنا الأسبوع بقولنا إن شاء الله أجلنا الجمعة اللي قبلها بقولنا ما تتوطش حط العلم قدام السلاك وكانوا بدهم يعني يتصاوب بس محمد ربنا الحمد لله عاش معانا أسبوع وأجل إنه بقولها هيني ما تتوطش يعني إن شاء الله الجمعة اللي جاي أنا شهيد إلى أسبوع أو إلى شهر زي هيك يقولنا أنا إن شاء الله حستشهد بقولها يعني يالك من حظك تكون إنك أم شهيد يقولنا أنت خوات شهيد وارفع الراس كان فينا وكان يقولنا زي هيك.
نعم. كيف يعني استشهد حسن؟
حسن والله أول وقتش العصر زي هيك صلى صلاة العصر وأجلنا شوية هيك على بيتنا فريد طلع علينا في نظرة غريبة زي نظرة التوديع بعدها حضننا بعدها راح لما راح على الباص صار يقول لي ينشد يا طير هيني بدي أطير سمعون الناس بعدها يقول لي يا طير بدي أطير وقال لأبوي يعني بديش أرجع يابا هيني طالع ومش حرجع يعني هيني رايحة استشهد كله ولما راح الباص بقول هيني يا طير بدي أطير نزل من الباص لسه بدي يميل الباص هو قنصوه يعني.
نعم. وين إصابته؟
قنصوه على قلبه على قلبه.
هكذا مضى حسن شهيدا موجها بدمه الطاهر رسالة للاحتلال أن الشعب الفلسطيني لن ينسى حقه وإلى المجتمع الدولي بضرورة وقف الجريمة التي تلاحق أطفال فلسطين فإلى جنات الخلد يا حسن مع النبيين والصديقين والشهداء
وإلى نلتقي وصفحة جديدة من صفحات الجهاد والمقاومة، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد حسن شلبي. هنيئا لك الشهادة يا حسن.
يما بالحلم شفتك وشفتك بالحلم، إنك محمول عكتاف الرفق وصحاب من سنك. يما بالحلم شفتك راجع ضمة ورد أحمر، والبسمة على شفتك وبنورها تكبر، وجهك بالندى حليان وبريحة أرضنا معطر. فقت من الحلم يما وقلبي رضي عنك. شيلوه يا أصحاب، شيلوه يا أحبابه، الله رضي عنك.
شيلوا، خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه.
شيلوا شيلوا،
شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه.
شيلوا شيلوا، خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوا شيلوا، شوفوا الندى حليان ومزيد رمش عينه. شيلوا شيلوا،
غطوا الشهيد بعلم، خلوا الوجه مكشوف، وجهه ورد محلى قبل الفجر مقطوع.
غطوا الشهيد بعلم، خلوا الوجه مكشوف، وجهه ورد محلى قبل الفجر مقطوع.
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف،
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف.
تسمع غناوي الأرض
مواد فلسطين.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان.